هذا البرنامج برعاية
وجوه للهدى فيها ارتسام وتكسوها من التقوى وسامة، وجوه كالمصاحف في ضياء لها ألق تزينه ابتساما.
هم القدوات أسلاف كرام، هم النبراس في درب استقامة.
فسر في دربهم فهم مثال، وفي درب استقامتك السلامة. فكالسلف استقم وبهم تأسى، تجلت في استقامتهم كراما، تجلت في استقامتهم كراما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، حياكم الله وإياكم مشاهدين الكرام في برنامجكم الممتع والمشوق برنامج استقم، ومع نجوم البرنامج المشايخ الفضلاء والدعاة الأكارم. معنا الشيخ بدر السلمي،
حياك
الله الشيخ، والشيخ منصور فهاد، يا مرحبا، حياك الله شيخ منصور.
حياك الله شيخ بدر
منصور السالمي. ومعنا برضو الشيخ عبد الله الغامدي، الشيخ ناصر الحميد،
الله يحييك،
حياكم الله مشايخ، يا مرحبا. مشاهدينا الكرام، اظنكم تنتظرون هذه الحلقه بفارغ الصبر، لاننا نتنقل من نجم الى نجم اخر من نجوم الامه، ونجمنا الليله هو عطاء بن ابي رباح. وما ادراكم ما عطاء ابن أبي رباح؟ هو ما سنعرفه بإذن الله في هذه الحلقة مع المشايخ الكرام، فيتحفوننا ويشنفون آذاننا وأسماعنا وأبصارنا ببعض من أخباره وقصصه ومواقفه. فليتفضل المشايخ مشكورين مأجورين.
حياك الله يا شيخ بدر. عطاء بن أبي رباح بطل من الأبطال وجبل من الجبال، رحمه الله وجمعنا الله وإياه في جنات الفردوس الأعلى من الجنة. يا إخواني يا أحبابي، عطاء بن أبي رباح هو الزاهد العابد الفقيه، نشأ في مكة، ولد في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كان مفتي الحرم في زمانه، وانتهت إليه الفتوى لأهل مكة رحمه الله. كان أعلم الناس بالمناسك، كان يقول أحد السلف: لا يفتي أحد في الحج وعطاء موجود. رحمه الله لما نال من العلم، كانوا يأتون إلى ابن عباس يسألونه فيقول: يا أهل مكة تجتمعون علي وعطاء موجود عندكم، مع أن عطاء من تلاميذ ابن عباس. فكان رحمه الله صاحب علم، مع أن صفاته أعور وأجدع وأعرج وأسود، ومع ذلك يا إخواني لما ننظر إلى هذه الصفات التي فيه، إلا أنه كانوا يهابونه الملوك، كانوا يهابونه الملوك. فهنا رسالة يا إخواني، ترى مقامك عند الله، انظر أين أقامك، ما العبادات التي تعملها، ما الأحوال التي تقوم فيها في طاعة الله سبحانه وتعالى. الناس لا ينظرون اليوم إلى شكلك، الله سبحانه وتعالى قبل ذلك لا ينظر إلا إلى قلبك وعملك، ما الذي تقدمه، ما الذي تضحي من أجله. فلذلك رحمه الله رحمة واسعة، توفي في رمضان في سنة 114، وهذا الجبل سنعرف شيء من سيرته مع إخواني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نقتدي بأولئك الأبطال الأفذاذ رحمهم الله رحمة واسعة.
اللهم آمين. والله حقيقة أنا ما ينقضي عجبي وأنا أنظر في ترجمة هذا الإمام العالم الكبير من أوصاف، يعني عينه عوراء ويده شلاء وقدمه عرجاء، يعني الآن هذه الأوصاف لو كانت في واحد من الناس ممكن يعني يتضايق ويصير له يعني ما عاد يستطيع أنه يتحرك ويدخل إلى قلبه كثير من اليأس. وهذا رضي الله عنه وأرضاه اجتمعت فيه حتى عمي في آخر حياته، وكان عبد مملوك يباع ويشترى لامرأة سوداء من أهل مكة، ومع هذا رضي الله عنه وأرضاه أقبل على العلم حتى فاق الناس كله. ولذلك كان هو مفتي الحرم، وكان كذلك هو مفتي المناسك والحج، كان ينادى في زمان بني أمية ألا يفتي في الحج إلا عطاء. عطاها رحمه الله ورضي الله عنه يوم من الأيام أتاه سليمان بن عبد الملك وهو الخليفة ومعه ابناه، فوجدوه يصلي فانتظروا مع الناس حتى انقضى صلاته، ثم بعد ذلك أقبل عليه يسألانه عن أحكام المناسك ويسألونه عن أحكام الدين. فلما انقضت حاجتهم خاطب سليمان أبناءه وقال: يا أبنائي لا تنيا في طلب العلم، لا تتأخر ولا تكسل عن طلب العلم، فإني لا أنسى موقف الذل هذا اليوم بين يدي هذا العبد الأسود. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الله جل وعلا يرفع أهل العلم، كما قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من أراد الرفعة ها هنا يخبرنا الله جل وعلا أين تكون الرفعة. الرفعة تكون في الاستزادة من هذا العلم، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولذا الله جل وعلا في كتابه لما أراد ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة لم يأمر أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما، لأنه ليس هناك شيء أفضل من العلم. وفي المقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله يا إخوة هذا الحديث، لأن في رواية في مفهوم هذا الحديث وإن كانت لم تصح سندا لكنها صحيحة من ناحية المعنى: إذا أراد الله بالعبد خيرا فقهه في الدين. انظر، ما الذي تفقه من دينك؟ ما الذي تعرف من أحكام هذه الشريعة الغراء؟ ما الذي تعرف من أحكام الإسلام؟ إذا أراد الله بك خيرا فقهك في الدين، ومن لم يفقهه في الدين لم يبال الله به. بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله، من أبغض الرجال إلى الله؟ قال: كل عليم بالدنيا جاهل بالآخرة. هنا يأتي سؤال يا إخوة: كيف نال عطاء هذه المنزلة العالية وهذا العلم حتى أصبح مفتي الحرم؟ جاء في ترجمته: كان فراش عطاء 20 سنة في المسجد.
يا الله،
ملازم لبيوت الله، ملازم لأماكن العلم، ملازم للمساجد التي فيها النور وفيها العلم وفيها الخير وفيها البيان. ولذلك من أراد العلم، العلم يا إخوة لا يأتي براحة الجسم. من رام العلم وأن يكون من أهل المنازل العالية فلا بد أن يبذل، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال.
سبحان الله شيخ منصور، لما ذكرت أن فراشه المسجد 20 سنة تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. والله عز وجل يقول عن هذا المسجد: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فهنيئا لمن كانت بدايته من بيت الله، هنيئا لمن لازم بيت الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. إنسان حياته كلها في المسجد، إيش تتوقع بيخرج؟ إلا إنسان صالح، إنسان قريب من الله عز وجل، إنسان عارف بالله عز وجل، إنسان عالم بالله تبارك وتعالى، إنسان قريب من الله عز وجل، إنسان مؤثر، لأنه لازم بيت الله تبارك وتعالى. فهنا الذي أخرج عطاء هو لزومه في بيت الله تبارك وتعالى. عرف عن عطاء ابن أبي رباح خشوعه بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى يخبر تلميذه ابن جريج قال: لما يعني كبر عطاء وضعف كان يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى ب200 آية من سورة البقرة، هذا وهو محدودة بالظهر كبير السن. حتى جاء سفيان بن عيينة يوما إلى ابن جريج وقال: ما رأيت مثلك في الصلاة أو في الخشوع في الصلاة. قال: كيف لو رأيت عطاء؟ كان إذا قام بين يدي الله تبارك وتعالى كأنه عود. ومن شيخه؟ عبد الله بن الزبير. حتى قال الإمام أحمد في الزهد: تعلم عبد الرزاق الخشوع في الصلاة من ابن جريج، وابن جريج من عطاء ابن أبي رباح، وعطاء من ابن الزبير، وابن الزبير من أبي بكر، وأبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وقفة. الإنسان إذا قام بين يدي الله تبارك وتعالى، فأنت تقوم بين يدي من ذلت له الجبال وخشعت له السماوات ولانت له الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن وعنت الوجوه للحي القيوم وله ما سكن في الليل والنهار. فإذا قام الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى يستشعر هذه العظمة، يستشعر الجبروت، يستشعر ملكوت الله تبارك وتعالى، يستشعر أن كل شيء يسبح الله ويذل لله ويذكر الله عز وجل ويسجد لله تبارك وتعالى، كما يعني كان السلف الصالح هذا استشعارهم. وأختم ب يعني شيء في جانب الصلاة والخشوع في الصلاة. عصام بن يوسف البلخي أتى يوم من الأيام إلى حاتم الأصم فقال: كيف تصلي؟ أخبرني صلاتك كيف تصلي؟ قال: أفعل الأمر كما أمرني الملك، أمشي بالخشية وأدخل بالنية وأكبر بالتعظيم وأقرأ بالترتيل وأركع بالخشوع وأسجد بالخضوع وأجلس بالأدب وأسلم بالتبتل وأرجع بالخوف وأقول لا أدري أيقبل مني أو لا يقبل. فقال عصام: إن كانت هذه هي الصلاة فما صليت صلاة في حياتي. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم ويجعلنا ممن يتأسى بهم وعلى نهجهم ويغفر لنا ولهم.
كان عطاء ابن أبي رباح من أسعد الناس. لماذا أحبابي في الله؟ لأنه كان كثير الذكر لله جل وعلا. كيف لا وهو يتمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. كيف لا وهو يتمثل قول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الناس في مجالسهم يخوضون في أشياء لا ترضي الله عز وجل، وكان عطاء بن أبي رباح في مجلسه كثير الذكر لله جل وعلا. فمن أجل ذلك يا إخواني أنا أقول لنفسي ولإخواني: علينا أن نكثر من ذكر الله جل وعلا، فإن ذكر الله جل وعلا هو سعادة للقلب، وهذا الذكر لله يزيل القسوة من القلب. الله جل وعلا يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا ذكر الإنسان ربه جل وعلا وأكثر من ذكر الله ابتعد عن قلبه قسوة القلب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا.
أعجبني موقف مشايخ لعطاء بن أبي رباح رحمه الله، وهو يؤدب طلابه ويعلمنا درس في الأدب وفي الحوار. هذا الموقف العجيب، قبل أن أذكر هذا الموقف، طبعا الأدب من أعظم خصال أخلاق الإسلام، تأدب بها المسلم نال خير الدنيا والآخرة. بل يقول ابن القيم رحمه الله: ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل حسن الأدب، ولا حرم الإنسان من خير الدنيا والآخرة إلا بقلة أدبه. فالموقف هذا لعطاء بن أبي رباح يقول لطلابه: إن الرجل لا يحدثني بالحديث أعرف هذا الحديث قبل أن يولد، وأتظاهر له كأنني أول مرة أسمع هذا الحديث. الله. انظر بماذا يؤدب أدبه هو، وبماذا يؤدب طلابه ويحكي القصة هذه لطلابه. إن الرجل لا يحدثني بالحديث أعرف هذا الحديث وربما سمعه مني، لكنني أتظاهر بأنني أول مرة أسمع هذا الحديث. الله أكبر. هكذا كانوا يؤدبون طلابهم. حتى الإمام أحمد رحمه الله كان يحضر دروسه قرابة 5000 يحضرون في الدرس، الذين يكتبون العلم 500 والبقية يتعلمون من أدب الإمام أحمد رحمه الله. وكيف أحوالنا اليوم مع هذا الأدب وحسن الإنصات والحوار؟ وهو من أعظم الأعمال عند الله ومن أرفع الدرجات عند الله أخلاق المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
من الشيخ منصور فهاد إلى الشيخ بدر،
كلكم تنادون بلسان واحد أن عطاء كان عالما عاملا. وهذا يا إخوانا الذي جعل حنا في 1439 وهو من الرعيل الأول وما زال ذكره إلى يومنا هذا يتداول بين الناس. ما الذي أبقى ذكرهم وأمات آلاف غيرهم إلا ما وقر في قلبه من العلم والعمل وتعظيم الله؟ عبد الله بن الإمام أحمد يقول لي أبيه معروف الكرخي هل عنده شيء من العلم؟ قال عنده أصل العلم. وش أصل العلم؟ قال خشية الله. عنده شيء من العلم فعلا، هناك عشرات يفوقون معروف من جهة المعلومات ومن جهة الفقه والنظر في الأدلة، لكن معروف شيء وقر في قلبه قد لا يوجد عند كثير من هؤلاء. قال هل عنده شيء من العلم؟ قال عنده أصل العلم خشية الله. لذلك أيها الأحبة، الذي جعل هؤلاء الأقوام في ثبات ومضي وإقدام ما ذكرتموه أنتم الآن، كثرة الصلاة، 20 سنة في بيت الله، كثرة ذكر الله، خشوع، حسن سمت وأدب، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لذلك الله جل وعلا قال والذين اهتدوا زادهم هدى. ولذلك في الحديث وإن كان في إسناده مقال، من علم بكل ما عمل أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم. سبحان الله العظيم، تتأمل في هذا الخير إذا قام في قلبك وما زلت تغذيه وتنميه فإن الله يعطيك فوق ما أعطاك. قال جل وعلا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أيها الأحبة، عشرات من العلماء في زماننا هذا، ما الذي أبقى للأمة ميراث ابن باز؟ ما الذي جعل فقه ابن عثيمين يدور في عقول الناس؟ ما الذي نشر خبر الشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم كثير رحمهم الله؟ إلا ما وقر في قلوبهم من شدة إخبات، وما أورثهم العلم من تعلق بالله وصدق وإخلاص، حتى قيل من علم، حتى قيل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والله الذي لا إله غيره، ما رفع الله هؤلاء الأقوام إلا بما أنتجه العلم، ليس بالعلم فقط وحده، من تعظيم الله ومراقبته وسؤال الله تبارك وتعالى القبول والنفع والبركة.
الله أكبر. إخواني، في ختام الحلقة أتساءل، ما الذي رفع عطاء بن أبي رباح إلى هذه المنزلة العظيمة وهو كان في أدنى طبقات المجتمع، مولا من الموالي، ثم أصبح وارتفع إلى أعلى طبقات المجتمع حتى أصبح يهابه الملوك والخلفاء ويقفون الناس أمامه صفوفا ليسألوه ويستفتوه؟ بماذا رفع هذا الرجل؟ رفع بما ذكرتم بالعلم وخشية الله عز وجل. وهذا رسالة، وهذه رسالة إلى المشاهدين والمشاهدات، من أراد الرفعة في الدنيا والآخرة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. استمتعنا معكم مشاهدينا الكرام بقصص ومواقف من حياة عطاء ابن أبي رباح، نجم من نجوم هذه الأمة، وإلى حلقة قادمة ونجم آخر من نجوم هذه الأمة، انتظرونا في الحلقات القادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية
وجوه للهدى فيها ارتسام وتكسوها من التقوى وسامة، وجوه كالمصاحف في ضياء لها ألق تزينه ابتساما.
هم القدوات أسلاف كرام، هم المدراس في درب استقامة،
فسر في دربهم فهم مثال، وفي درب استقامتك السلامة، فكالسلف استقم وبهم تأسى، تجلت في استقامتهم كرامة، تجلت في استقامتهم كرامة.